السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، نستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب الورقات بشرح الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ثم قال الفوزان: الرابع من أقسام الحكم التكليفي المحظور، وهو لغة اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع، يقال حظرت الشيء إذا حرمته، وهو راجع إلى المنع، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. واصطلاحا ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال كعقوق الوالدين وإسبال الثياب، أو الأقوال كالغيبة والنميمة، وأعمال القلوب كالحقد والحسد. والقيد الأول لإخراج الواجب والمندوب والمباح، والقيد الثاني لإخراج المكروه. والحرام ضد الحلال، يقال هذا حلال وهذا حرام، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأما قول الأصوليين الحرام ضد الواجب، فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف، فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب كما ذكرنا. وحكم المحرم ما ذكره المؤلف من أنه يثاب على تركه، لكن بقصد الامتثال، وذلك بأن يكف نفسه عن المحرم امتثالا لنهي الشرع، قاصدا بذلك وجه الله تعالى. فلو تركه لنحو خوف من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجز سلم من الإثم، لأنه لم يرتكب حراما، ولكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجه الله بالترك للحرام. وأما فاعل المحرم بلا عذر فهو مستحق للعقاب ولا يلزم تحققه، فهو تحت المشيئة، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الواجب. ويسمى المحظور ويسمى المحرم محظورا كما عبر به المصنف. قوله: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا الخامس من الأحكام التكليفية، وهو المكروه، وهو لغة اسم مفعول مشتق من الكراهة، وهو البغض. فالمكروه بمعنى المبغض بوزن المبغض بوزن اسم المفعول. واصطلاحا ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازما كالالتفات في الصلاة بالرقبة والأخذ والإعطاء بالشمال. والقيد الأول لإخراج ما تقدم من المحظور، والقيد الثاني لإخراج المحظور. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. واعلم أن للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء: الأول ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو ما تقدم تعريفه، لأن الأحكام أربعة وكل واحد منها قد خص باسم غلب عليه، فينبغي أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه. الثاني الحرام، وهو غالب إطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، حيث يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة تورعا وحذرا من الوقوع في النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام، لقوله تعالى: ولا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولكن كثيرا من المتأخرين غلطوا على أئمتهم، ففسروا الكراهة في كلامهم بكراهة التنزيه، وهذا لم ترده الأئمة. ومن كلام الإمام أحمد: أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهما محرمان وفي مختصر الخرقي، ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. قال ابن قدامة: أراد بالكراهة التحريم، ولا أعلم فيه خلافا، وذلك لقيام الدليل على التحريم. أما إذا ورد لفظ الكراهة في كلام الإمام أحمد من غير أن يدل دليل من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه، فقيل يحمل على كراهة التحريم، وقيل على كراهة التنزيه، وهو قول الطوفي قال في شرح الكواكب الكوكب المنير، واختاره أكثر الأصحاب. ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار، وكراهة ذلك للتنزيه. والثالث من الإصطلاحات في لفظ المكروه ترك الأولى، وهذا أهمله جمهور الأصوليين وذكره الفقهاء، وهو واسطة بين الكراهة والإباحة. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه كما تقدم، وما ليس فيه نهي مقصود يقال خلاف الأولى، ولا يقال مكروه كترك سنة الظهر مثلا. قال في البحر المحيط بعد أن عرض أقوال العلماء والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه، ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا لكانت الأحكام ستة، وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك. الآن ننتقل إلى الحكم الرابع والخامس معا من الأحكام التكليفية التي سبق أن تكلمنا عنها. تكلمنا عن الواجب، وتكلمنا عن المستحب، وتكلمنا عن المستحب وعن المباح. المحظور والمكروه قال المصنف: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. فنلاحظ أيضا كما لاحظنا في التعريفات السابقة أن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عرف المحظور بحده ليس بتعريفه الحقيقي، أو لم يعرفه بحقيقته. وهنا نقطة في غاية الأهمية، وهي أن المحظور له أسماء عديدة. المحظور له أسماء عديدة، أشهرها الحرام، أو الحرام له أسماء عديدة أشهرها الحرام، ومنها المحظور كما قال المؤلف. وقيل محظور لقول الله تبارك وتعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. والحظر معناه المنع، والتحريم وقولنا محرم أيضا مأخوذ من المنع. فتقول مثلا: حد الأرض من كذا إلى كذا، إذن يمنع أن يؤخذ أكثر من هذا الحد. وتقول: حدك من هنا إلى هنا، يعني لا تتعدى هذا الحد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فكل ما جاوز الحد يسمى تعد، فلذلك سمي المحرم حراما، لأنه يحرم على الفاعل فعله إلا أن يكون مضطرا كما سنفصل. ولذلك سميت المرأة أو سمي النساء حريم لحرمتهن ولمنعهن من الرجال ومن اختلاطهن بالرجال. فالمصنف هنا عرف المحظور بالحكم، فقال: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ليست حقيقة المحظور أو المحرم، إنما هي حكمه أو حده. فمثلا يقال التبرج، هل يقال التبرج إذا قلنا ما حكم التبرج نقول محظور أو محرم؟ تقول مثلا: حكم التبرج إيه؟ نقول محظور أو محرم أو ممنوع أو بأي لفظ يدل على الإيه؟ على التحريم أو على المنع. فأما إذا قيل: ما الدليل على تحريم التبرج؟ قيل: الدليل قوله تعالى كذا وكذا وكذا، تذكر الآيات وتذكر ما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المحظور أو المحرم هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما أو على وجه اللزوم. يبقى المحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما أو على وجه اللزوم. طبعا إحنا كلمة الشارع المقصود بها إيه؟ الكتاب والسنة. الشارع اللي هو المشرع الذي شرع الإيه؟ الذي شرع الأحكام. ما طلبه الشارع على وجه الحتم والإيه؟ على وجه الحتم والإلزام. ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام. إذن يمنع منعا باتا أن يقع الإنسان في هذا الإيه؟ في هذا الحكم، أو أن يأتي إلى هذا الحكم. طيب، لما نقول ما طلب الشارع تركه، ما طلب الشارع تركه، يخرج به أولا ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله، والذي طلب الشارع فعله هو إيه؟ الواجب وإيه؟ والمندوب. إحنا قلنا الواجب والمندوب يشتركان في إيه؟ ما طلب الشارع فعله الاثنين في الحق في الحد ده. أما الواجب فقال على سبيل الحتم والإلزام، وأما المندوب قال إيه؟ على سبيل الاستحباب، يعني لم يلزم، ليس على سبيل الحتم ولا الإيه؟ ولا الإلزام. يبقى يخرج من قولنا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، يبقى خروج الإيه؟ الواجب والإيه؟ والمندوب. ثانيا يخرج بذلك ما لم يطلب الشارع فعله، وهو الإباحة، اللي هو إيه؟ الإباحة اللي هي إيه؟ الأمر مستوى الإيه؟ مستوى الطرفين. الأمر مستوى الطرفين. وقوله على وجه الإلزام يخرج به أيضا المكروه، يخرج به أيضا ليه؟ المكروه. ليه؟ لأن المكروه لم يعزم فيه الشارع على الترك، لم يعزم فيه الشارع على الإيه؟ على الترك. إذن هنا سؤال قبل أن نتكلم في بعض التفصيلات الموجودة في الدرس. سؤال: هل المحرم يثاب على تركه مطلقا أم لا؟ هل ترك المحرم يثاب تاركه مطلقا أم لا؟ رجل ترك الزنا، ترك السرقة، ترك الغش في الميزان، ترك الغيبة، ترك النميمة، هل يثاب عليها أم لا؟ الفقهاء لهم في ذلك مذهب. منهم من قال أن تارك الحرام يثاب مطلق، يبقى المجرد تركه ده يثاب إيه؟ مطلق، من غير أن يحدث لها نية، من غير أن يحدث لها نية. ليه؟ لتوافر نية الاستجابة عنده، لتوافر نية الإيه؟ الاستجابة عنده، لأنه إنما تركه استجابة لله ولرسوله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. يبقى إذن القول الأول من أقوال العلماء أو الفقهاء أنهم قالوا أنه يثاب على تركه مطلق. ليه؟ لتوافر نية الإيه؟ الاستجابة لله وللرسول التي جاء بها الشرع. القول الثاني قالوا لا، لابد من التفصيل. طب إيه التفصيل؟ قالوا إذا كان هناك داعي للفعل أو للوقوع في الحرام وامتنع الإنسان من هذا الفعل فإنه يثاب، والمقصود بالداعي هنا غلبة النفس، التمكن من الفعل، سهولة الفعل. إذن يقولون وهذا بخلاف من تركه ابتداء ولم ينكره، زي يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. إذن يوسف إيه؟ يوسف إيه؟ يوسف مبتلى بإيه؟ بفتنة المرأة. يوسف شاب وجميل وأوتي شطر الحسن وهو عبد مملوك، والمرأة سيدة غالبة وهو في القصر والأبواب مغلقة، والمرأة تملك الأمر والنهي. إذن داعي الفعل عند يوسف عليه السلام موجود، بالإضافة إلى أنه أو كونه شابا عزبا لم يتزوج، وقوة الشباب متوفرة عنده، ودافع الشهوة موجود عنده، إلا أنه امتنع عن الفعل، إلا أنه امتنع إيه؟ عن الفعل. فهذا يثاب على تركه للإيه؟ للحرام. واستدل من قال بهذا القول بحديث الثلاثة الذين أواهم نبيت إلى غار، بحديث الثلاثة الذين أواهم بحديث الثلاثة الذين أواهم نبيت لا حديث الثلاثة الذين أواهم نبيت إلى غار استدل به بعض الفقهاء على هذه المسألة، ويعني بعضهم قال لا يستدل بهذه على هذه المسألة. ولكن دعنا نقول أن هذه الصورة مطابقة لصورة يوسف عليه السلام، أنه يتمكن من الفعل والمرأة تحته، والأمر سهل أن يأتي هذه الجريمة النكراء وهي الزنا، ولكنه امتنع من ذلك أو ترك ذلك مخافة من الله تبارك وتعالى، فاشترك مع يوسف في قوله: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. إذن ترك الفعل مخافة مين؟ مخافة الله تبارك وتعالى، فاستحق بذلك الأجر من الله عز وجل. لذلك كانت نتيجة خوفه من الله تبارك وتعالى أن فرج الله عز وجل كربه. إذن هو مثاب على فعل ولا معاقب؟ هو مثاب. فلذلك الفقهاء يقولون: من ترك الحرام، من ترك الحرام مع غلبة النفس وسهولة الفعل والتمكن من الفعل فإنه يثاب على ذلك. مثال ثاني: رجل مثلا أراد أن يسرق مال رجل، فذهب إلى الدار فلم يجد على الدار حراسة، إذن الأمر إيه؟ سهل. وكان الوقت ليلا وظلاما دامسا فلا أحد يراه، إذن هذا المانع أيضا غير موجود. فدخل من على السطح أو من على الجدار أو من الباب، فدخل ووصل إلى العين المقصودة أو العين المقصود سرقته، وصل له، فلما هم بها تذكر أن الله تبارك وتعالى يراه، وأنه سميع عليم، وأنه محاسبه، وأنه مجازيه على فعله، فتركه مخافة الله تبارك وتعالى وانصرف. فنقول: هذا إيه؟ هذا مثاب، هذا مثاب عند الله تبارك وتعالى. طيب، هو نفس الشخص ذهب ليسرق، فوصل إلى الدار فوجد أن هناك حراسا أو بوابين، فأخذ يدور يمنة ويسرة ويحاول الدخول ويحتال، غير أنه خاف من حصول الإمساك به، فترك السرقة وعاد إلى بيته. هل هذا يؤجر على تركه للسرقة؟ لا. ليه؟ لأن العزم على الفعل متوفر، العزم على الفعل متوفر، والمانع من الفعل أمرا آخر بخلاف العزيمة، لأن في الأول تغيرت العزيمة والثاني لم تتغير الإيه؟ العزيمة، إنما ردت العزيمة. ده كلام الأصوليين طبعا بيدققوا في هذه المسائل. ليه؟ لأن هذه المسائل ينبني عليها أحكام، هذه المسائل ينبني عليها أحكام. إذن المقصود بأن من ترك الحرام ابتداء على قول لبعض العلماء أنه إيه؟ مثاب. والأمر الآخر والذي أميل إليه أن الأمر فيه إيه؟ أن الأمر فيه تفصيل. من تركه، ها، والضابط هنا أو الضابط للمسألة الامتثال، من تركه امتثالا، كما أن الفعل لا بد له في نية الامتثال، كما أن الفعل لا بد له من نية الإيه؟ الامتثال. مثلا: رجل تصدق بصدقة امتثالا لقول الله عز وجل: أنفقوا مما رزقناكم، فتصدق بالصدقة رجاء الأجر من الله تبارك وتعالى، فهو مأجور على هذا الإيه؟ الفعل. رجل آخر تصدق بنفس الصدقة لا لوجه الله تبارك وتعالى، إنما ليقال أنه مثلا جواد وكريم وكذا وكذا وكذا، هل يثاب على أجر الصدقة؟ لا، هو يعاقب على الإيه؟ على الفعل، يعاقب على ذات الفعل. ليه؟ لأنه راء بعمله غير الله تبارك وتعالى. يبقى إذن أجر الصدقة وقع لمين؟ وقع للأول. ليه؟ لأن النية في محلها والقصد في مكانه، أما الآخر فالنية في غير محلها والقصد في غير مكانه. لذلك يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم إيه؟ تراؤون يوم القيامة. إذن مسألة يثاب مطلقا كما ذكرنا فيها تفصيل. طيب، ما هي الألفاظ التي تدل على التحريم في الشرع؟ إيه الألفاظ التي تدل على التحريم في الشرع؟ هناك خمس صيغ أو هناك خمسة من الألفاظ تدل على التحريم. أول ما تشوف اللفظ ده، أو أول ما تشوف القيد ده أو القرينة دي، تقول ده إيه؟ الفعل ده إيه؟ محرم. زي صيغة النهي: لا تفعل، أن تأتي صيغة النهي بقول إيه؟ لا تفعل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تأكلوا على وزن إيه؟ تفعلوا. يبقى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يعني لا تفعلوا إيه؟ أكل الربا. فيأتي الأمر بصيغة الإيه؟ النهي، لا تفعلوا. يبقى دي أول صيغة من صيغ الإيه؟ التحريم. أيضا من صيغ التحريم مثل أن يأتي اللفظ بالتصريح بكلمة حرم، حرم تحريما أو مشتقاتها. نعم، مثلا قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى ده جاء بلفظ الإيه؟ التحريم، صرح بالإيه؟ بالتحريم. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. يبقى الميتة صارت إيه؟ محرم. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. يبقى التصريح بالتحريم يدل على إيه؟ حرمة هذا الإيه؟ على حرمة هذا الفعل. التصريح أصل التصريح المطلق من غير قرينة، لأن أحيانا يأتي اللفظ، يأتي اللفظ بالتحريم ثم تكون هناك قرينة تصرف اللفظ، كما سنبين إن شاء الله، هنبين دلوقتي. الأمر الثالث: إذا جاء البيان من الشارع الحكيم أن هذا الأمر منهي عنه. وهذا البيان قد يكون بيان مجمل لا يحتاج إلى التفصيل، خلي بالك، قد يكون هذا البيان بيان إيه؟ مجمل، كما سنذكر إن شاء الله في أصول الفقه في المجمل والمفصل. قد يأتي الحكم بصيغة الإجمال ويشمل التخصيص، يأتي الحكم بصيغة الإجمال ويشمل الإيه؟ التخصيص. مثلا قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ماشي، وينهى عن الفحشاء والمنكر. وينهى عن الفحشاء إيه؟ والمنكر. طيب، على قول من قال بأن الفحشاء هي الزنا، ماشي، ناخد الإيه؟ المنكر. المنكر من ألفاظ الإيه؟ من ألفاظ العموم، فكل منكر يدخل في عموم هذه الآية، فتستطيع أن تستدل على كل ما هو حرام بهذه الآية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر، فكل ما أنكره الشرع يدل على تحريم هذا الإيه؟ يدل على تحريم هذه الإيه؟ هذه الآية. أيضا من جملة الألفاظ وهو الرابع: بيان أن هذا الشيء لا يحل. بيان أن هذا الشيء لا يحل، أن يأتي اللفظ من الشارع بقوله لا يحل أو ما يشابه هذا الإيه؟ الكلمة أو مشتقاته، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يبقى صار الحكم هنا الإيه؟ التحريم. وكقول الله تبارك وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، في الكلام عن المرأة المطلقة ثلاثة، لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب، طلق الثالثة فلا تحل له من بعد حتى إيه؟ تنكح زوجا غيره. فهذا يدل على أن النكاح بعد الطلقة الثالثة محرم، أو إمساك الزوجة بعد الطلقة الثالثة إيه؟ محرم، وأن الذي فعل ذلك وقع في جريمة كبرى، بل في أكثر من جريمة: أولا تعدى حدود الله تبارك وتعالى، ثانيا وقع في جريمة الزنا، ثالثا وقع في جريمة الإتيان بولد من سفاح إن جاء هذا الولد، إلى آخر الأحكام المترتبة على من وقع مع امرأته أو واقع امرأته بحجة أنها ما زالت امرأته بعد وقوع الطلقة الثالث، للتصريح بقوله إيه؟ لا تحل. الأمر الخامس: أن يترتب على الفعل عقوبة في الدنيا أو في الآخرة. هذه من الأمور أو من الألفاظ الدل على التحريم، أن يترتب على الفعل أو ترك الفعل، خلي بالك، لأن حضرتك بتتكلم عن الفعل والإيه؟ والترك، عن الفعل أو ترك الفعل عقوبة فين؟ في الدنيا والآخرة. وحنجيب مثال للفعل ومثال لترك الفعل. مثال للفعل: قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما إيه؟ 100 جلد. فرتب على جريمة الزنا إيه؟ الجلد. والزنا هنا ده فعل ولا ترك؟ فعل. قال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ده ترك الإيه؟ ترك الفعل. ها، قالوا لم نكن من الإيه؟ من المصلين. إذن في حال الفعل، يعني يترتب على الأمر، أن يترتب على الفعل عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، كالزنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كذلك أيضا كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ما لهم إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نار، والوعيد وسيصلون سعيرا. إذن أكل أموال اليتامى بنص هذه الآية إيه؟ حرام. يبقى كل ما جاء اللفظ الدال على التحريم بأي صيغة من هذه الصيغ دل ذلك على أن هذا الفعل إيه؟ دل ذلك على أن هذا الفعل محرم. طيب مزيد بيان، الحرام على قسمين، الحرام على قسمين، محرم لذاته ومحرم لغيره. إيه الكلام ده؟ محرم لذاته ومحرم لغيره. طيب نعرف إزاي المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لذاته هو ما كان مفسدة في ذاته، ما كان إيه؟ مفسدة في ذاته، زي السرقة، الزنا، الربا، أكل لحم الخنزير، ده إيه؟ مفسدة فين؟ في ذاته. المحرم لغيره ما كان أصله مباحا، ما كان أصله مباحا، ها؟ وتكون المفسدة ناشئة عن وصف قام به لا من ذاته، عن وصف قام به لا من إيه؟ لا من ذاته. تاني، المحرم لغيره ما كان أصله مباح، أصل الفعل إيه؟ مباح، لكنه كانت المفسدة ناشئة من وصف قام به لا من ذاته إنما من غيره، مثل الصلاة. الصلاة أصل الصلاة إيه؟ مشروع، أصل الصلاة مشروع. طيب الصلاة في المقبرة صارت إيه؟ الصلاة في المقبرة حرام بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في المقبرة إيه؟ حرام. طب نرجع بالحكم، نقسم هذا الحكم فنقول إن أصل الصلاة واجبة أو مستحبة على حسب، لأن ممكن أنت تصلي نافلة فتكون الصلاة مش واجبة في حقك، إنما نقول أصل الصلاة مشروع أو جائز، أصل الصلاة إيه؟ مشروع أو جائز. طيب صلى في المقبرة فصارت الصلاة إيه؟ حرام. طب يبقى إذا أصل الصلاة حلال لكن لما كانت في المقبرة صارت إيه؟ صارت حرام. مثال آخر أسهل، العنب، أكل العنب إيه؟ حلال. طيب العنب ليصنع منه الخمر صار في هذا الأمر إيه؟ صار الفعل بهذه الصورة إيه؟ حرام. صار الفعل بهذه الصورة إيه؟ حرام. يعني أكل العنب حلال، طب عصر العنب للشرب لمجرد الشرب كده حلال ولا حرام؟ حلال. طب عصر العنب من أجل أن ينتبذ أن يجعل نبيذ للخمر نقول إيه؟ حرام. يبقى ده نقول هذا العنب أكله إيه؟ محرم إيه؟ لغيره، محرم إيه؟ لغيره، لأنه استخدم على وصف قائم يقوم بذاته لا ليس ناشئا عنه إنما ناشئا عن إيه؟ عن غيره. طيب يرحمكم الله، المصنف يقول المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، المكروه ما لا يثاب على ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. طيب هنا المصنف جاء بحقيقة المكروه ولا بحد وحكم المكروه؟ جاب حد وحكم الايه؟ المكروه. إذن الإمام الجويني في كل التعريفات السابقة صار على منهج واحد وهو الاتيان بالايه؟ بالحد، الاتيان بالايه؟ بالحد. المكروه في اللغة جاء من الكريهة، جاء من الكريهة، والكريهة في لغة العرب تطلق على الشدة والحرب، تطلق على الايه؟ على الشدة والحرب. أما في الشرع فالمكروه ما طلب الشارع فعل تركه، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازما. يبقى المكروه الشارع طلبه ايه؟ طلبا غير جازما. المكروه عند الجمهور هو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازما إلا الأحناف. طبعا انت اخذت المرة اللي فاتت وبقى عندك تصور عن ان الأحناف عندهم الأدلة تقوم على قسمين، دليل قطع الثبوت، دليل ايه؟
ظن الثبوت. طيب احنا قلنا عندهم الدليل القطع الثبوت يجعل من الفعل واجب ويجعل من ترك الفعل محرم. طب الدليل ظن الثبوت يجعل من الفعل عندهم ايه؟ الاولان. تاني، الدليل قطع الثبوت يجعل من الفعل عندهم فرض، ها؟ والدليل ظن الثبوت يجعل الفعل عندهم ايه؟ واجب. طيب ويجعل الترك عندهم ايه؟ محرم. ويجعل الترك اذا كان قطع الثبوت، اذا كان ظن الثبوت، يجعله ايه؟ مكروه. ماشي. فالكراهة عند الأحناف على قسمين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه. طيب المكروه عند الأحناف يساوي عند الجمهور؟ يساوي المحرم. المكروه عند الأحناف يساوي عند الجمهور؟ يساوي المحرم. طيب المحرم عند الأحناف زي ما خدنا الواجب، المحرم عند الأحناف على كم نوع؟ على قسمين، ما حرم بدليل قطعي وما حرم بدليل ايه؟ ظني. طيب ما حرم بدليل قطعي يكون عندهم اسمه ايه؟ اعلى درجات الحرام. وما حرم بدليل ظني ايضا حرام ولكنه اقل درجه من الايه؟ من الاول. ايه الفرق عندهم؟ قال لك ما جاء الدليل بتحريمه تحريما بدليل قطعي الثبوت ان تركه متعمدا او مستحلا كفر. طيب بظن الثبوت يقول لك لا ما يكفرش، حتى لو تركه حتى لو تركه متعمد ما يكفرش، حتى لو تركه مستحيل، حتى لو تركه مستحيل. فينبغي مراعاة مثل هذه الأمور لا سيما في مسائل إطلاق أحكام التكفير. خلي بالك، لا سيما في إطلاق مسائل أحكام التكفير، يعني هذه الأمور من الضرورة بمكان أن يعرف طالب العلم مصطلحات العلماء، وأن يتعرف طالب العلم على الألفاظ المستخدمة في كل فعل حتى لا يقع في حرج شرعي. لأن يعني كثير من الناس يقرأ مثلا كلام لبعض أهل العلم ويأخذ هذا الكلام ويضعه في غير موضعه، يأخذ هذا الكلام بنصه كده ويروح يحطه قالب كده في غير موضع. إيه يا عم يقول لك قال الإمام فلان الفلاني كذا 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 كذا، ويطلع لك حكم ما أنزل الله به من سلطان. ليه؟ لأن الحكم غير مطابق للإيه؟ للواقع. حكم غير مطابق للواقع. طيب مثلا ما حرم بدليل قطعي عند الأحناف زي ما حرم من أكل كل ذي مخلب وناب، قال لك ده حرم بدليل إيه؟ قطعي. طب بدليل ظني؟ أدلة كتير بقى، خد بقى بما حرم بدليل ظني، هو طبعا ما ثبت ما كان ثابتا حكمه بإيه؟ حديث، حديث إيه؟ غير متواتر. أولا غير متواتر، كأن يكون حديث إيه؟ أحاد، أو ما دون ذلك أو غير ذلك، المهم انه هو له قرآن وله متواتر. ماشي. وطبعا ان شاء الله يبقى لنا جولة ان شاء الله بإذن الله مع فقه الأحناف في مسائل أصول الفقه. طبعا المسائل دي مهمة لأنها تربي الملكة والقدرة على الاستنباط والنظر في الأدلة. والأحناف زي ما قلنا، الأحناف ملوك التعليل عند أهل السنة والجماعة، ملوك التعليل عند أهل السنة والجماعة، يأتون بعلل للأحكام تجعل الفقهاء ينشطوا في ذكر هذه الأحكام وفي البحث عن أدلة لهذه الأحكام، فينمي ملكة الإيه؟ البحث العلمي عند كل طالب للفقه. طيب مسألة تعرض لها شيخ الفوزان، وهي مسألة إطلاق المكروه عند الإمام أحمد. الإمام أحمد والشافعي رحمه الله يطلق عندهم كلمة المكروه ويقصد بها الإيه؟ الحرام. أحياناً يطلق المكروه ويراد به الايه؟ الحرام احيانا، واحيان اخرى يطلق المكروه ويراد به كراهة الايه؟ كراهة التنزيه. طيب كيف اعرف ان الامام يقصد هنا التحريم وهنا يقصد كراهة التنزيه؟ ازاي؟ اولا كون النهي عن هذا الأمر ورد مع عدم وجود قرينة تدل على عدم العقاب، فإن هذا يدل على أن الإمام يقصد هنا إيه؟ أن يقصد كراهية إيه؟ تنزيه. ثانيا أن يترتب على فعل الشيء الحرمان من فضيلة، زي إيه؟ من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا، يبقى هو هنا حرم فضيلة الجلوس فين؟ في المسجد، فده يدل على ان التحريم هنا. الامام احمد يقول اكره للرجل ان يجلس في المسجد بعد ان اكل ثوما او بصل. اكره هنا يبقى دي ايه؟ كراهه التنزيه. مثلا قال الامام مثلا اكره للرجل ان ياكل اللحم او الخبز الكبار، اللي هو الواحد لما يجي يغمس يمسك لقمه كبيره كده. في بعض الناس لما بيجي يغمس كده بيبقى جايب نص رغيف ولف بالطبق كله، ها يبقى عامل كده. الامام احمد يقول لك لا، ده ايه؟ يكره، بيعمل سندوتش كده وبياكل. وواحد ما بياكلش الا اللحمه، فالامام احمد يقول لك ايه؟ اكره له ايه؟ اكره له ذلك. ليه؟ ابن مفلح يقول لانها تسبب خشونه في الطبع. الانسان اللي بياكل لحمه كتير تسبب عنده ايه؟ خشونه في الطبع. بس احنا نشوفه، بس ورونا احنا، بس احنا نشوف يعني. ماشي. ف نقول ان الامر اذا ترتب عليه او اذا وجدت معه قرينه، اذا وجدت معه قرينه تصرفه من الكراهه الى الايه؟ الى كراهه التنزيه، من الكراهه التي هي معنى التحريم الى الكراهه التي هي ايه؟ معنى التنزيه. واذا ترتب عليه الحرمان من فضيله كانت المقصود بذلك الكراهه الايه؟ المقصود بذلك كراهه التنزيه. طبعا بكده يعني نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس، وهو المحظور والمكروه. ونكمل ان شاء الله تبارك وتعالى، انا عارف ببص في الساعه، نكمل ان شاء الله تبارك وتعالى بكره ولا بعد بكره؟ بكره عندنا درس ان شاء الله. نكمل غدا ان شاء الله بعض الاحكام الوضعيه التي تعرض لها المصنف هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. انا انبه لمساله، انا كنت ناوي ان احنا نخلص الورقات مثلا في 10 دروس، ولكن بان لي ان الامر 10 دروس هيكون في مشقه، لا سيما دي اول مره بندرس اصول فقه. فيعني ايه، احنا مش هنستعجل، مش هنستعجل في 10. لا ده لسه كمان في الفقه، احنا لسه ناخد زاد الراغب ده. ان شاء الله باذن الله. فيعني انا بقول احنا ايه، مش هنطلق التصريحات بان احنا ايه يعني هنخلص اصول الفقه مثلا في 10 دروس، لا هنحاول على قدر ما نستطيع. انا ليه بقول مش عايز 10 دروس؟ عشان انت